بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدق وعده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي لم يخلف وعده ولكنه ناجز وعده غير مخلف وعيده. المتتبع للأخبار يجد على الأرض يعني فتح كبير جدا، يجد فتحا كبيرا جدا. ولعلكم تذكرون درس الأحد الفائت الذي قلت لكم فيه بأن هذه الحرب ستنتهي خلال أسبوع، لو تذكرون هذا الكلام، وأن هناك أو أفترض أو أتصور أن هناك مساعي حميمة لإنهاء الوضع ووضع الهدنة، وقد كان ذلك الأمر. والذي يحدث ليس ضربا من الظن ولكنه قراءة منتجة للتاريخ، قراءة منتجة للتاريخ. هناك القراءة التي نقرأها وهناك القراءة المنتجة. مشهديان في حرب 67 عندما قيل له بأن وزارة الحربية المصرية وقعت على نسخة من خطة العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا ولبنان، فقال إنهم لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون. هذا الرجل اليهودي، وموشى ديان أصله مصري وكان يعيش في مدينة السنبلاوين. موشى ديان هذا الرجل اليهودي عليه من الله تعالى ما يستحق، يتهم أمة الإسلام بأنها أمة لا تقرأ وإن قرأت لا تفهم. ما الذي جعله يقول ذلك الأمر؟ جنرال فرنسي اطلع على خطة العدوان أثناء وجوده كخبير في الجيش الإسرائيلي، فلما أنهى الخدمة بتاعته اتصل بإحدى السفارات المصرية وقال لهم آدي الخطة اللي عدها الجيش الإسرائيلي لضرب مصر وسوريا والأردن. كانت المفاجأة أننا لم نلتفت لهذه الخطة ونفذوا خطتهم بالتمام والضبط. سبحان الله، بالتمام والضبط، لأننا لم نقرأ، وإذا قرأنا فإن قراءتنا لا تنتج لا فهم ولا عمل. ولذلك من الأمور المهمة لأمة الإسلام أنها لابد أن تقرأ القراءة المنتجة، تقرأ التاريخ قراءة منتجة. لابد من قراءة التاريخ من منظور عقائدي. ما الذي يجعل الاتجاه السلفي مثلا في مصر مواقفه ثابتة لا تتزحزح؟ الرافضة أعداء الملة، العلمانيون طابور النفاق الذي ينخر في ظهر الأمة، هذه من الثوابت. البدعة خطرها شديد على الأمة، انتشار المعصية دلالة على ضعف الأمة، هذه ثوابت. الائتلاف والاجتماع والاتفاق أولى من التفرق والتمزق والافتراق، هذه ثوابت عقائدية نحن وقفنا عليها من خلال نصوص الشرع الحنيف ومن خلال القراءة الثاقبة لتاريخ الأمة. وأمة تنقطع عن تاريخها لا يمكن أبدا أن تنظر إلى مستقبله. يعني احنا دلوقتي حتى ننظر المستقبل لابد أن نقرأ التاريخ لنستشرف من خلال رؤيتنا للتاريخ المستقبل إن شاء الله. هذا هو الأصل. منذ متى وكان الرافضة يعملون لخدمة الإسلام؟ هاتوا لي موقف واحد وقفوا فيه في خندق الإسلام، لم يحدث هذا مطلقا. وعندما يقفون فإنهم يقفون موقف المتكلم، كما يقول المثل العربي، وقلت لكم ذلك من قبل، مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. وطحنة على وزن فعل بمعنى مطحون، كذبح بمعنى مذبوح، وقتل بمعنى مقتول. فهذا موجود في اللغة، أن فعل تأتي بمعنى مفعول، تأتي بمعنى مفعول. ما لي أسمع جعجعة أي صوتا عاليا، ولا أرى طحنة أي لا أرى فعلا، لا أرى شيئا عمليا. كذلك هم يجيدون الكلام، وكأني بهم في قول الله عز وجل وإن يقولوا تسمع لقوله. عندما يتكلمون ربما تظن صدقهم من خلال الكلام، وهم من ألد الناس عداء للإسلام والمسلمين. لن تجد عداء للإسلام إلا تجد الرافضة في مربع العداء. يعني لو أن هناك مربع الإسلام ومربع أعداء الإسلام، لا يمكن أبدا أن تجد الرافضة إلا في مربع أعداء الإسلام. لو حرب بين الهند وباكستان، إيران وحلفائها من المنافقين والرافضة، هتكون في أي المربعين؟ مربع الهند ولا باكستان؟ وانت مغمض في مربع، في مربع الهند، لأن الهند دولة عدو الإسلام، دولة يعني سيخية بوذية هندوسية، لكن ليست دولة إسلامية. طب عداء بين الهند وأفغانستان، يبقى هي في صف مين؟ الهند. طب إسرائيل ومصر، يبقى هي في صف إسرائيل على طول. طب أمريكا ومصر، يبقى هي في صف مين؟ أمريكا على طول. ده مسألة لابد أن تجعلها مسلمة، لابد أن تجعلها مسلمة، إن الرافضة في علاقتهم بأهل السنة في العصر الحديث، ولن أتكلم عن الرافضة قديما، ولكن الرافضة في العصر الحديث، إنهم حاصروا إخواننا المسلمين السنة في مخيمات المية مية وبرج البراجنة في لبنان، حتى ألجأوهم إلى أكل الجيف والنتن والقطط والكلاب. حتى إن بعض الناجين من هذه المخيمات قالوا لقد كانوا في قسوتهم أشد من اليهود في قسوتهم، يعني هم عاملوا أهل السنة في لبنان بطريقة أشد من معاملة اليهود لأهل السنة. ما الذي قدموه؟ ولذلك بعد أن سكتت المدافع وخف القصف، مش هقول انتهى القصف، وخف القصف، لابد من قراءة الأحداث. قراءة الأحداث، من المنتصر ومن المغلوب؟ من المنتصر ومن المغلوب؟ ودعونا من وسائل الإعلام. فالمنتصر هو الذي حقق أهدافه، والمغلوب هو الذي لم يحقق أهدافه. إسرائيل لها حزمة أهداف أعلنت عنها، والهدف الأساسي هو القضاء على الاتجاه الإسلامي في غزة، ده هو الأساس. ولا أريد أن أسمي اتجاها بعينه، لأن الحقيقة تقتضي أن هناك اتجاها إسلاميا موجودا في غزة، فلابد من القضاء على هذا الاتجاه. ليه؟ لأن هذا الاتجاه يمثل نظاما إسلاميا هم لا يريدونه. اثنين، أن ذلك النظام الإسلامي يمثل تهديدا على دولة إسرائيل، سواء من خلال الأطروحات وتصورات الاعتقادية التي يسمونها بالإيديولوجية التي يتصورونها أو يعتقدونها، أو من خلال هذه الصواريخ البسيطة التي يطلقونها. هذه الصواريخ بسيطة جدا، بعضها لا يتعدى نصف ذراع، يعني قد كده اهو، هذه الصواريخ بعضها لا يتعدى نصف ذراع، ومع ذلك فهذه الصواريخ تسبب لهم هلعا فظيعا، ويطالبون بوقف هذه الصواريخ. دعونا من ذلك، هل استطاعت إسرائيل أن تحقق شيئا من أهدافها. في الواقع بتقول أننا لم يمت منا إلا نفر يسير بخلاف الحروب الأخرى التي خضناها. يعني في لبنان قتل 90 إسرائيلي، بينما في هذه الحرب إسرائيل بتقول اتقتل 7، لكن الحقيقة هم أكثر من ذلك، ممكن يتجاوزوا 30 إسرائيليا. طيب، فقالوا يعتبر ده إنجاز إن احنا دمرنا البنية التحتية لغزة، وفي الوقت نفسه لم يقتل منا إلا أقل من 10 جنود. ده يعتبر إنجاز قوي جدا، يدل على قوة الردع للآلة العسكرية الإسرائيلية. الصحيح أن هذا الأمر يكون صوابا إذا حدث هناك التحام، إذا دخلت القوات البرية في أحشاء المدن والتحمت بالناس واشتبكت مع الناس، وعندئذ يمكن أن تتبين الحقائق. اللي حصل أن القصف كله كان من المدرعات، وكان من الطائرات، وكان من الزوارق، والقوات البرية تدخل عدة أمتار ثم ترتد مرة ثانية، يعني تدخل عدة أمتار ثم ترتد. والأمطار التي دخلوها حدثت عدة عجائب. أنا رأيت بنفسي صورة من هذه الصور، أن مجموعة من الجنود معهم العدلة العسكرية الثقيلة يجري وراءهم مجموعة من الأطفال بالحجارة، رأيتها بنفس، وكان معي أولاد يتفرجون عن هذا المنظر. فولد فلسطيني راح ضارب واحد منهم بالطوبة، جت في عينه وراح رامي الرشاش وظنيته جاري، سبحان الله، بطوبة، لا قنبلة ولا حاجة، حاجة عجيبة جدا. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، مع أنه هو لو استدار وشد الأجزاء، والأجزاء أصلا غير ما تتشد، هي مشدودة جاهزة، ممكن هو يقتل كل الأولاد دول في لحظة واحدة، ولكنه الرعب الذي ألقاه الله تعالى في قلوبهم. بعض الأخبار بتحدث أن الإسرائيليين بيتم أسرهم بطريقة أعجب ما يكون. قلت لبعضكم أن الإسرائيليين يدخلون المناطق المهدمة ظنين أن هذه المناطق مناطق يعني تم تسويتها بالأرض، ما فيش فيها حد. هذه المناطق بيتخبي فيها بعض الفلسطينيين، فاللي بيحصل هو الجندي ماشي كده من ورا، يقوم واحد معبط عليه، فلما يعبط عليه من ورا كده مش يضربه بكرسوعه او برجله او يعمل اي حركه، لا، يقوم ايه مستسلم، يقوم شايله هيله بيله زي شوال الرز، ودنته ايه ودنته ماشي. طبعا يدل على مدى الخور الذي اصاب هؤلاء الجنود، خور ليس بعده خور، خور شديد. انهم يدخلون في مواجهه وهم مذعورون خائفون، احسابهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هم كده لا يتحركون إلا بالعربات المجنزرة ونصف المجنزرة وقصف جوي مركز والزوارق تضرب والمدافع وما إلى ذلك، ويتحرك بعض أمتار من شدة الخوف. وبعد 23 يوم من هذه الأحداث التي لم يرى التاريخ الحديث ولا حتى في الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية لم تكن بمثل هذه البشاعة، لم تكن بمثل هذه البشاعة. كل الجرحى تقريبا سيعيشون حياتهم إن قدرت لهم حياة، وهم مشوهون أو عجزة، مشوهون أو عجزة. قنابل الفوسفور المحرمة دوليا كانوا يستخدمونها على نطاق واسع، القنابل العنقودية المحرمة دوليا تستخدم على نطاق واسع، الصواريخ المخصصة في تمزيق الأطراف وبترها كانت تستخدم لأول مرة في تاريخ العسكرية على نطاق واسع. استطاعت الآلة العسكرية الإسرائيلية أن تتفنن في تصنيع الأسلحة التي تناسب الفلسطينيين وأن تستخدمها ضدهم. ولعل هذا هو الإنجاز الوحيد لإسرائيل، أنها جربت أسلحتها فقط، لكن على الأرض ليس لها أي إنجاز ولم يكن لها أي مكسب إلا هذا المكسب. يعني تصور أن إسرائيل ستجني عدة مليارات من تصدير السلاح بعد أن تهدأ الأوضاع. بعض الدول زي جنوب إفريقيا وزائير والهند والدول دي كلها تبدأ تستورد منها هذا السلاح المتقدم الذي جرب وكان له تأثير فاعل. فإسرائيل لم تفلح، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا. أما المؤمنون فهم إلى هذه اللحظة لم يشتركوا في قتال مسلح مواجه لهؤلاء اليهود عليهم الله تعالى اللعائن المجتمعة. في الاتجاه الآخر أظهرت هذه الحرب إفلاس كل التصورات والأطروحات السياسية، وأنه لا حل إلا في الإسلام. حقيقة لا حل إلا في الإسلام. كل الأطروحات وكل التصورات وكل المبادرات لا قيمة لها ولا غناء. ولا تظن أن مبادرة سين أو صاد هي التي أثرت في صنع القرار الإسرائيلي بوقف إطلاق النار من جانب واحد، لا أبدا. إنه الخوف الذي ملكهم. إن إسرائيل دولة تؤسس قوتها على الخوف. الخوف يعني لابد لإسرائيل أن يكون لها عدو. أما إذا عاشت إسرائيل من غير عدو فإنها تتفكك سريعا، يكون حالها كحال قطعة الثلج إذا وضعت على جمر ساخن، فإنها تذوب سريعا. ليه؟ لأنها مجتمع متمزق طبقي، طبقي، مجتمع مادي، مجتمع متطرف، مجتمع غير متحضر. كل هذا موجود في المجتمع الإسرائيلي. فمجتمع مبني على شفا جرف نهار. فإيه اللي بيجمع أشتات وركام هذا المجتمع؟ الخوف. الخوف من مصر، يبقى المجتمع كله يتجه للحرب ضد مصر. الخوف من سوريا، الخوف من الفلسطينيين، وهكذا. لكن يبقى العدو الأوحد، وهو العدو الحضاري الذي بدأ يبدو كأنه حقيقة منذ عشرات السنين، وهو الخطر الإسلامي. فهم أيقنوا أن الأنظمة الموجودة في المنطقة لا تمثل خطورة على دولة إسرائيل. ما فيش أي نظام في المنطقة بيمثل خطورة، وإنما الخطورة في الإسلام، في الإسلام، الخطورة في الإسلام. ومن هنا كان لابد من التعامل مع أي اتجاه يحمل الإسلام، حتى ولو كانت هناك في مؤاخذات على هذا الاتجاه، حتى لو في مؤاخذات على هذا الاتجاه، طالما أنه يحمل راية الإسلام لابد من التصرف معه باعتباره عدو أوحد للدولة الإمبريالية. فلابد أن نرجع للإسلام. دي أول فائدة وأعظم فائدة يمكن أن نستفيدها من قراءة الأحداث وما قبل الأحداث وما بعد الأحداث، أن الإسلام هو الحل. ولكن ليس الإسلام هو الحل صيحة حزبية أو تعصبية أو دعوية لها مغزى معين يقصد من ورائها جمع الأنصار وحشد الهدافات وتعليق الحناجر من أجل انتخابات محلية أو نقابية أو برلمانية، لا. ولكن الإسلام هو الحل، لأن الله تعالى هو الذي أشار بذلك وإلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وهناك آيات كثيرة في سورة المائدة تشير إلى أن الشريعة ينبغي ألا يعدل عنها، وأن تكون حاكمة، وألا نلتفت إلى أهواء أصحاب الأهواء، وأن يكون المعول والأصل والمرجع والمآب هو دين الله عز وجل. دي أول فائدة من قراءة ما قبل وأثناء وبعد الأحداث. القراءة الثانية معرفة الأعداء. معرفة الأعداء. العدو يظهر في وقت المحن. المسلمون عندما حدث لهم ما حدث في أحد، إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن النفاق اشرأب برأسه في المدينة، اشرأب النفاق برأسه في المدينة، وتجرأ المنافقون في المدينة. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهي دي المسألة. ظن الناس أن إسرائيل ستنهي المسألة سريعا، وأن الاستسلام سيكون هو النهاية المحتومة لهذه المعركة غير المتكافئة، ونسوا قول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من هم الأعداء؟ الأعداء الظاهرون والمخفيون. الظاهرون معلومون، فالأمريكا عدو ظاهر، إسرائيل عدو ظاهر، أوروبا عدو ظاهر، كل الدول الأوروبية بلا استثناء أيدت إسرائيل في مسألة الحرب على غزة. وطبعا لهم عبارات دبلوماسية، إن احنا بنتفهم دواعي قيام إسرائيل بضرب غزة، نتفهم دواعي. طبعا هم طبعا يجيدون العبارات الدبلوماسية. ايه معنى كلمة نتفهم؟ أتفهم معناها إن احنا بنلتمس لإسرائيل الايه؟ العذر. فهذا يعتبر في مربع الأعداء الصراح الذي أظهر عن عداوته، الذي أظهر عن عداوته. طيب، في هناك مخفيون، أخطرهم الرافضة، أخطرهم الرافضة. ماذا صنع الرافضة في هذه الأحداث؟ 23 يوم من القتال المروع. الخميني عندما تولى مقاليد الأمور وأعاد ولاية الفقيه بالمنظور الرافضي الخبيث في إيران، وذلك في أواخر السبعينات من القرن المنصرم، قال بأنه لابد من دحر اليهود وتحرير بيت المقدس، وأن ذلك لن يتم إلا بالمرور على بغداد. يا إلهي، المرور على إيه؟ على بغداد. يعني عشان يروح يحرر بيت المقدس لابد إيه؟ يحرر بغداد. فكان ذلك إشارة مبكرة إلى النوايا التي تضمرها إيران من لقتال العراق. وكان مكان ما الذي فعلته الرافضة سواء في إيران بلاد فارس أو في العراق أو في لبنان أو في المناطق الخليجية الغنية بمليارات وتريليونات الدولارات؟ ماذا فعل؟ ما فعلوا شيئا. يعني القرى الفقيرة في مصر قدمت من المساعدات والمؤن ما عجزت أن تقدمه الدول الرافضية. بقول القرى الفقيرة في مصر قدمت من المساعدات ما عجزت عنه الدول الرافضة أن تقدمه. ماذا قدموا وماذا فعل؟ طب دعنا المساعدات، اجعلنا في المجهود العسكري. ماذا فعلت دول الرفض التي هي في حدود مشتركة مع إسرائيل؟ عندنا سوريا بدولة رافضية بتعتنق المذهب العلوي النصيري. وشيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن الطائفة العلوية النصيرية قال: إنها طائفة مرتدة عن الإسلام، وهم أكثر من اليهود والنصارى. يعني الطائفة العلوية النصيرية التي تحكم سوريا الآن أكثر من اليهود والنصارى. طب بالله عليك، دول هيحاربوا إسرائيل؟ طيب ماذا فعل الرافضة الدروز؟ أخبرك بأن الدروز يعتبرون من جملة سكان إسرائيل، ويدخلون في خدمة الجيش الإسرائيلي. وكان قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، كان هذا القائد كان جنرال درزي. إلى هذه اللحظة التي أخاطبكم فيها لم تقم أي دولة رافضية أو منظمة رافضية بأي حراك عسكري في الأرض تجاه هذه الدولة الإرهابية وهي إسرائيل. ما فيش لا من جهة سوريا ولا من جهة لبنان ولا من جهة إيران ولا حتى الشيعة الأشاوس في العراق الذين يتأسدون على إخواننا من أهل السنة هناك، ولا واحد منهم فعل أي شيء. كلهم لزموا السكون، سكون الأموات. حتى عندما أتت بعض الصواريخ من جهة جنوب لبنان، صفق الناس وفرحوا، قال بدأ حزب حسن لا نصره الله بضرب إسرائيل، فخرج سريعا وتبرأ من هذه الصواريخ وقال إن حزبي لم يقم بأي شيء من ذلك. نعم، إنهم خرجوا من اللعبة خائبين خاسرين، وازداد الأمر بيانا عند أهل السنة، فيا أهل السنة اعلموا أن الرافضة من جملة أعدائكم، وأنهم أشد علينا في العداء من اليهود والنصارى. ده فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، يبقى الوضع كما ذكرت لكم من قبل أن الخير في هذه الديار، الخير في مصر، أكبر دولة في العالم، قامت بدعم أهل غزة بإمدادهم بالمؤن والغذاء والدواء، وأكبر نسبة أطباء وسط غزة إنما كانت من جهة مصر، إنما كانت من جهة مصر، أهل الرباط وأهل الخير وأهل القوة وأهل الشجاعة وأهل المروءة والنبل، أهل هذه الديار. بل إن هناك أمور غير المذكورة، وبالأخص السلاح، الدولة الوحيدة التي يمكن أن يسرب من خلالها المؤن العسكرية والعتاد العسكري للإخوة الفلسطينيين، إنما هي مصر. لدرجة إن أمريكا حثت مصر على وقف تهريب السلاح إلى فلسطين، وتم عقد اتفاق أمني ما بين وزيرة الخارجية الفلسطينية، الوزير الخارجية الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية، ومن جملة هذا الاتفاق ضمان عدم تسريب السلاح إلى فلسطين، فكان الرد أن هذا القرار لا يلزم مصر في شيء. فهذه أمور تدل على مدى ما وصل إليه الوضع، وكان لابد أن يصل الوضع إلى هذا المستوى، لأنه إذا لم يصل إلى هذا المستوى كان الناس قاب قوسين أو أدنى من الانفجار. إذن هذه عدة فوائد يمكن أن نضمها إلى الفوائد الأخرى التي ذكرتها لكم يوم الأحد الفائت لتتم الصورة ويستبين الأمر. وإن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله تعالى أن يقر الأمور وأن يهدئ الأشياء حتى يستطيع إخواننا أن يعيدوا أمورهم وأن يرتبوا شؤونهم وأن يطببوا جرحاهم وأن يخرجوا قتلاهم. الله تعالى أسأل أن يرحم قتلاهم وأن يتقبلهم عنده وأن يتجاوز عنهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يربط على قلوبهم وأن يمسكهم بالعقيدة السلفية الصحيحة وأن يجمعهم عليها وأن يجعلهم أهلا لها ولأصحابها، كما سأل سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم مصارع السوء وشرور الرجال. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. هناك بعض الأسئلة وهي أسئلة كثيرة، ولكن نتخير منها ما يفيء الله تعالى به. سأحاول أن يكون الجواب عن الأسئلة ذات الحيثية، يعني اللي هي متصلة بموضوعنا وهو موضوع الساعة، وإن شاء الله أرجو أن نبدأ من الأحد القادم كما وعدتكم. مش وعدتكم كلام ده من الأحد اللي فات؟ كم ده حصل؟ مش هقول لكم إن شاء الله لحد جاي، لا اللي بعديه نبدأ الدروس بتاعتنا. مش وعدتكم كلام ده يا أخوانا؟ إن شاء الله. هل من الممكن أن يكون أحد أصحابي نصراني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هل يوجد حاجة اسمها مواطنة؟ لا، مش حاجة اسمها مواطنة. مواطنة هذا مصطلح سياسي اختلقوه في منتدياتهم الماسونية واحتفلوا به في مؤتمراتهم الدولية ليجعلوه بديلا عن المصالحات الشرعية، وهيهات هيهات أن يكون هناك علاقة بين المواطنة وبين أهل الذمة. هل صلاح الدين كان أحد مساعدي النصراني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا خلي بقى مساعد نصراني والتاني يهودي بقى عشان المسألة تتم. أعلم أن الله يعدل بين الخلائق في كل شيء، لابد أن تعلم أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم منهم، والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، فالله تعالى لا يظلم الناس وهو أعلم بالناس منهم، وقبل أن يخلقهم كتب مقاديرهم بعلمه الأول، بعلمه الأول، فإذا آمنت بذلك وجمعت مع ذلك أن الله تعالى رب وأنت عبد، والعبد لا يسأل الرب عن فعله ولكن يسأل الرب أن يهديه وأن يوفقه إلى طاعته، لأن يسأل الرب عن فعله، قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فينبغي على المرء المسلم أن يجتهد فيما ينفعه لا فيما يعجزه ويعنته، والله تعالى أعلى وأعلم. هل غسل الجمعة واجب أم مندوب؟ هذه مسألة فيها نزاع، الجمهور على أنه مندوب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب آخذين بظاهر الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل يجوز تعليق الصور للجرحى من أهل غزة كي يتعظ الناس أو بهم الناس؟ والله مع إن قلبي لا يستريح إلى هذا الفعل، ولكن إذا وجدت شيئا من ذلك لا أنكر عليه. إمام قنت في ركعة الثانية من صلاة العشاء سهوا، ما الحكم؟ عليه أن يسجد سجدتين لسهو، لأن القنوت ليس في الركعة الثانية وإنما هو في الركعة الرابعة. ما حكم العمليات الاستشهادية في فلسطين؟ بعض الأخبار بتقول إن مثلا يبقى في هناك فلسطيني بيلغم نفسه فيدخل مجموعة من الجنود الإسرائيليين هذا البيت فينظر منه بالنار كلهم ميتين. أنا أستريح إلى أن الرجل المسلم إذا أحدث النكاية العظيمة في العدو حتى لو أدى ذلك إلى وفاته ليس في ذلك ضير. والحديث إسناده صحيح أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه عندما رأى صفوف الرومان متراصة صفوفا صفوفا، فأتى رجل، وذلك في حصار القسطنطينية، فأتى رجل من المسلمين فقطع هذه الصفوف، فقال الناس لقد قتل نفسه، يعني الرومان صفوف، فجاء رجل فارس من المسلمين فانطلق في وسط هذه الصفوف بقوة، فصح الناس قتل نفسه أو ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب ليس ذلك كما تقولون، إنما هو الشرك أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهو لم ينهى عن ذلك الأمر، مع أن ذلك الفارس الذي ألقى بنفسه في صفوف الرومان عز أن يرجع سالما، عز أن يرجع سالما، فلعله أحدث النكاية. وأهل الفقه في الدين يتكلمون عن مسألة النكاية بالعدو، فالذي يغلب على ظني ويستريح إليه قلبي دون أن أجعله آكدا أو أجعله ملزما أن النكاية إن كانت قائمة جاز الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. الله تعالى أعلم بمن يكلم في سبيله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بواب البخاري الله أعلم بمن يكلم في سبيله. محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، لأن المشكلة أن الغاز بيصدر إلى إسرائيل بسعر أقل من السعر الذي يتفق عليه عالميا، يعني إذا كان سعر المتر مثلا ب2 دولار بيصدر لهم مثلا ب0.5 دولار، ليه الله أعلم، يعني أنا مش عارف يعني إيه خلفية المسألة دي. والعجيب أن هيئة قضاء الدولة طعنت بالحكم على محكمة القضاء الإداري، فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت الله تعالى الخير ويظهره إن شاء الله. إذا فرض قيام إمارة إسلامية بقيادة حماس فهل مشجعة مرفوضة أنها ليست على المنهج الصحيح؟ يا أخوانا المسألة دي ليست بالسهولة التي تصورناها، والأظن أن هذا الأمر سيقوم بالصورة التي يمكن أن تتبادر إلى الأذهان. اللي يحصل هيبقى في هناك تقليم للأظافر وتهذيب للشعور وتغيير للسمات، ويحصل فيه هناك تغيير كبير جدا جدا لكي يسمح لحماس أن تمارس دورها من جديد. وهذا الدور اللي هو دور تهذيب وقصقصة أظفار حماس لن تقوم به إسرائيل، ولكن ستقوم به دول أخرى في المنطقة. يعني ما عجزت عنه إسرائيل ستقوم به دول أخرى في المنطقة، ولا أريد أن أصرح أكثر من ذلك. لا ينفعش هنزلها فورا إن شاء الله، حسن نتيجة فيها صورة الشيخ الشعراء، وينفع الكلام ده يا رجل؟ طيب ومنزل النتيجة دي وكمان هنزلها إن شاء الله. هل من الممكن واقعيا وشرعيا قيام وحدة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة بما فيها العلمانيين؟ شرعيا لا يمكن إن الإنسان يتحالف مع العلمانيين، لا يمكن. الجهاد الأفغاني كله يتحالف مع بعض، كانت النتيجة هي إيه؟ عندما سكتت المدافع انقلب يعني كما يقولون يعني السحر على الساحر كما يقولون، وانقلبوا إلى فرقاء وغرماء، لا أقول متشاكسون ولكن متحاربون، وصاروا أضحوكة العالم في أفغانستان، وانتهى الأمر إلى أن أصبحت البلاد يبابا. فلابد أن يكون التوحيد قبل التوحد، التوحيد قبل التوحد، لابد من تصحيح العقيدة، لابد من تصحيح العقيدة. طب واقعيا المنظمات الفلسطينية منظمات مارست السياسة وأولعت بها وتكسبت بها منذ عشرات السنين، فليس من السهل أن تتنازل بعض المنظمات عن بعض أطروحاتها كي تتحالف مع أخرى. يعني مثلا دلوقتي كل المنظمات الفلسطينية في حماس في غزة أعلنت الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، ما عدا منظمة اسمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تطلع الجبهة الشعبية دي اتجاههم يساري، قال لك لا احنا مش موافقين على المسألة دي وسنواصل الكفاح المسلح. طب ورين هتعملوا ايه بقى؟ هتواصلوا تعملوا بايه؟ اهو كلام جعجع برضك. ليه؟ لان هم يساريين علمانيين، والعلمانيين من الطوابير التي تنخر في ظهر الأمة، فتلاقوا بتوع كلام، واليهود مش هيخافوا منهم ولا حاجة. لابد من المقاومة، ولا عدول عن الخيار العسكري، ولا بتاع شوية كلام بكوشة كده، شوية بكوشة كده. هل يستمر القنود؟ أنا أرى أن الأمر لم يقف، وأنا رأيي أن إسرائيل إنما أوقفت الحرب من طرف واحد تكتيكيا، وأن قواتها سيعاد انتشارها من جديد بطريقة أخرى يحقق لها مزيدا من المرونة إذا لازم الأمر تدخل، إذا لازم الأمر تدخل. نريد حل الإنسان ثرثر جدا 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 يا إلهي. طيب اقترحوا علي، يعني كلمة ثرثر جدا ثلاث مرات دي معناها إن ناس كتير جدا نصحوه بطل يبدي كلام يا سيدي، بطل عشان خاطر هات ابوس رجلك قبل ايدك، بطل كلام. ما بيبطلش، ما بيقدرش يبطل كلام في الفضل والمليان. يعني قعدنا ننصحه ونكلمه، برضه قوه ثرثار ده مرض. طب ده علاجه ده بقى ازاي؟ ده فكروا معايا، يعني حد يقدر يقول لنا علاجه يبقى ايه ده غير الدعاء؟ ما هو طبعا الدعاء ده. قول اتفضل. قلنا الاحاديث والايات وكل حاجه، وهو حفظ كلها، قلنا له كل حاجه وهو عارف. قال وصلق هيقول لك انا عارف انت تقول لي ما كان ولا خف فليقل خيرا وليصمت. وقال ابو بكر يا لسان قل خيرا تسكت وتسلم قبل، هيقول لك كل حد كله. وابو هريره كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد. ومعاذ سال وسلم وهل يكب الناس على وجوه الا حصل السنتهم. وفي هناك رساله اسمها حصاد الألسنة ونقرتها كلها، أنا حد كلها، وربع المهلكات في كتب التهذيب من هذه المهلكات اللغو، وأنا إرد ده كله، إرد ده كله وعرف، يعني أكثر من أنت قلته ده هو عرف. نعمل إيه في الجدع ده؟ إيه؟ ياكل لبان؟ ياكل اللي بتكلم بذيول لبانة؟ أيوة، تفضل. نزهق كلام ده يعني متعته في الكلام. طيب يقعد في الدروس كتير فيتعود على السماع اكثر مما يتعود على الكلام، ده حل كويس. تفضل. لا الهجر ما بينفعش، اي اخ تيجي تهجره يقول لك الله بيعمل فيك كده ليه، بيضايقهم. تفضل. يعني جيب مثلا زي بتاع الفرس حديده كده بتاع مبر ربطينه كده، ايه نشغله خطيب؟ الله المستعان، برضه فكره كويسه، نشغله خطيب. بس لا مش كده، ممكن ان احنا نعينه على نفسه، لان هو كثره الكلام قد يكون فيها حظ من حظوظ النفس، فلما نخليه خطيب احنا بنقدمه وبنظهره وبنصنفره وبنشهره، وهو على هذا الدخل يبقى كده بنتعبه وبنأذيه ما بنصلحوش. تفضل. ما يقدرش، الإنسان بطبعه اجتماعي. تفضل. طب مين اللي يهزمه كده؟ عشان تكون في الصورة، أي أعمال علمية بتبقى صعبة جدا، صعبة جدا، هتلزم بها تلزمه ازاي؟ صعبة. نسفه كلامه يعني. على كل فكروا في المسألة ديت، والدرس القادم أرجو تجيبوا لي كده أوراق فيها يعني إيه الطرق العملية لإصلاح هذا الثرثار. كل كلمة ضرب. ودي فيها قصر. الله المستعان. نعم. يا لو واحد ثرثار وانت بتش فاضي ممكن تسمع له؟ انت دلوقتي عندك لجنة الساعة مثلا 9 وميسكك الساعة 8:30، عم مش هيسيب، هتعمل ايه؟ الاولى الاخ الذي ارسل سؤالا ومعه مبلغ حوالي 3,000 جنيه، وهذا المبلغ هو تحويشة جمعية، فهل الأولى أن يدفع هذا المال للإخوة في غزة، ولا والده محتاج هذا المال من أجل بناء البيت؟ أنا رأيي أن تقسم هذا المال ما بين هذا وذاك، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للدور التركي في تلك الفترة، هو دور متمم للأدوار أو دور مكمل للدور الأمريكي، ولكن بصورة فيها يعني تعامل مع الحدث بطريقة المصلحة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل نفرح لأن دولا كتركيا والسنغال وإندونيسيا حضر القمة العربية لأنها بذلك تصطدم بالصبغة الإسلامية، وحضرت أيضا إيران إلى هذه القمة، إيران أيضا حضرت إلى هذه القمة، والذي دعا إلى هذه القمة قطر، ولا أريد أن أتكلم عن هذه الإمارة الصغيرة قطر، لأن الممارسات التي تفعلها أمور عجيبة. لكم أن تعلموا أن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية موجودة في المنطقة كلها موجودة فين؟ في قطر، في قطر، ومن قطر، وقطر فيها قيادة المنطقة أو القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط كلها موجودة فين؟ موجودة في قطر. ومعظم الطائرات التي قصفت العراق القصفات الأولى إنما خرجت من قاعدة قطر، وهناك أقاويل، هناك أقاويل بأن الجسر الجوي الذي أمدت به أمريكا إسرائيل إنما كان من القاعدة العسكرية بقطر. فلو أن قطر تريد أن تقدم موقفا جريئا فعليها أن تنهي الوجود العسكري الأمريكي الجاثم على صدرها، وعندئذ نقول بأنها دولة بالفعل تقف أمام العدوان ولا ترفض إلا ما يخالف الضيم. لو فعلت ذلك يمكن أن نقيم دورها. علمت أن الصومال تحررت من استعمار إثيوبي قريبا؟ لا، منذ أيام الجمعة تقريبا. لا، كم ده كلام يعني غير دقيق، لأن الدولة التخريبية التي سولت على الصومال إنما كانت إيطاليا، إنما كانت إيطاليا لا إثيوبيا. إثيوبيا لها دور خادم لكل المؤامرات على الإسلام في إفريقيا، يعني أي مؤامرة على الإسلام في إفريقيا تجد إثيوبيا طرف المؤامرة. ولذلك هناك علاقات استراتيجية بين إثيوبيا وبين إسرائيل، بين إثيوبيا وبين إسرائيل. وتصوري لو أن دولة إسلامية قوية قامت في أي دولة إفريقية سيكون من أعظم مهمها القضاء على إثيوبيا. أنا ظني ذلك. هذه الدولة المجرمة التي تأسست على ذبح المسلمين وترويعهم والقضاء على أماكنهم استولت أكثر من ثلث الصومال، ده إثيوبيا، فرضت هيمنتها على جيبوتي وإريتريا. وأنتم تعلمون ما الذي فعلته مؤخرا بالصومال عندما ساعدت فصيلا وتدخلت بقواتها في الصومال. وعليك الثرثرة أن يكلم هو نفسه أو يحمل هو نفسه هم الخلاص منه إن كان يريد رضا الله عز وجل. يعني هذا مريض نريد أن نساعده، مش هتقول له بقى أنت بقى إيه عالج نفسك. هل تعتقد أن إسرائيل قد كسبت مغزى آخر وهو إجماع تكتل العربي على مصر وإظهار عداوة بعض الدول لمصر؟ عداوة العرب لمصر دي عداوة تاريخية قديمة، في أي موقف بتظهر هذه العداوة، مع أن الدولة الوحيدة التي قدمت لفلسطين ما لم تقدمه أي دولة أخرى هي مصر حقيقة. يعني قتل من أهل مصر أكثر من 120 ألف في الحروب ضد إسرائيل من أجل فلسطين، أكثر من 120 ألف في حرب 48 و 67 والاستنزاف وحرب 73، أكثر من 120 ألف. قولولي كم ألف قتلوا من الدول العربية؟ كم ألف قتلوا من العراق ومن الكويت والإمارات وهذه الدول؟ إنهم يتكلمون كثيرا ولكن لا يفعلون شيئا، مش لا يفعلون إلا قليلا. حكاية إن أحد مساعدي صلاح الدين كان صنانيا، هذا من فيلم. الله أكبر، وهذا الفيلم مخرجه نصراني. طب بالله عليك كيف هالكلام ده؟ إن إحنا المعلومة بتاعتنا يكون مصدرها فيلم، زي بالضبط زي ما قلت لكم قبل كده إن كان في تمثيلية بتتكلم عن الصحابة، يا محمد يا رسول الله مش عارف إيه والكلام. فبقى عمار بن ياسر كان خرج، فجاء سلمان الفارسي وكان بعض الصحابة، فبيخبطوا على بيت عمار بن ياسر. طلعت زوجة عمار بن ياسر مش عمارة إيديها، واخد بالك إزاي، ولابسة جلابية لمبيع وفي الوسط كده حزام مقصب وشعرها نص وقت هنا ظاهر، وراحت بسلمة على سلمان. واخد بالك إزاي، اتفضل يا أخي فإن أخاك عمار ليس موجودا. يا سلام، دول الصحابة ودول زوجاتهم، ينفع الكلام ده؟ حتى لو قلنا ان اول ده لا يجوز، تصوير الصحابة لا يجوز، ينفع صحابيات متبرجات متبذلات يصافحن الرجال بهذه الصورة والرجل مش موجود في البيت وتقوله تفضل؟ يا سلام. وبعدين بقى لما يجي بقى عمار يخش البيت يتلاقي مين في صدر البيت؟ اخوه مين؟ سلمان. طبعا هذا كلام تهريج ولم يحدث قط، فالصحابة كانوا من أبر الناس قلوبا وأتقى الناس لله رب العالمين، حاشا وكلا، إنما هذا هو الإعلام الفاسد الذي يريد أن يدبر رموز الإسلام. بالنسبة إيه المشكلة في النتيجة على صورة الشيخ الشعراوي؟ هل لأنها صورة أم لأنها للشيخ الشعراوي أم لأنها في المسجد؟ لا، لأنها صورة فلا يجوز تعليق الصور، مش عشان احنا افترضنا دي بتاعت مثلا الشيخ الألباني ينفع نعلقها؟ ما ينفعش، استغفر الله. هل هناك ضوابط للتعامل مع الروافض على اعتبار أنهم من أهل القبلة أم أنهم مرفوض مطلقا؟ مرفوض مطلقا، لأنهم لم يعاون المسلمين قط، لم يعاون المسلمين قط. سلاح مقاطعة سلاح فعال، بدليل أنه عندما قاطع ناس منتج إريال أرقت الشركة فرع المنصورة وكيف الفرع تنطف الدل، فكيف يمكن تفعيله؟ أنت كلمت في المسلية من قبل، قلت فرق بين المنتج الذي يصنع في بلادنا وبين المنتج الذي يستورد من الخارج. علاج هذا الثرثار أن يعذر بمال لصالح غزة. لا، هو دلوقتي فتحوا المعبر دلوقتي، أنا رأيي ممكن من هذه الآراء إن إحنا نوديه هناك، يعني مش بقى غزة بقى، نوديه هناك مثلا العراق، نوديه هناك مثلا يعني في جنوب الفلبين، في المناطق الملتهبة، بحيث إنه لو عاش ما تلاقيش وقت الكلام، ولو مات يبقى إيه؟ ما تقولش شهيد بقى، تقول أهو يعني الله المستعان. ألا تتنبه القناة الفضائية الإسلامية وتحاول الاجتماع على إنتاج مادة إعلامية إخبارية موثوق فيها؟ هذا أمر صعب المنال، صعب جدا. أليس من المفطور أن يحدث في دارفور يهدد الأمن القومي المصري؟ فلماذا ذلك السكوت؟ كل مشكلة تحدث في السودان تهديد مباشر للأمن القومي المصري، دي مسألة مفروغ منها. لكن السكوت لا أظن أن هناك سكوتا، ولكن هناك ضعفا، فرق بين السكوت وبين الضعف. واحد، البيت بتاعي مبني، فالجار بتاعي قوي جدا وراجل عفي، فجايب آلات حفر جامدة وقاعد يحفر، فالحفر بيخبط في جذور البيت بتاعي، في أصول البيت بتاعي، أنا ما بسكتش. هذا لا يجوز، ودي قلة أدب، وقف أحسن لك، والله لو وقفتش أنا سهشتكيك لأهل الحي، وهشتكيك وهعمل فيك، ولن أتورع أبدا إن أنا أعمل فيك محضر في الشرطة. اكل براحتك، اكل، يبقى هو ضعيف لكن بيكلم، لكن لو قوي هيقوم نازل، يا جدع انت وقف الحفرة اهو، اللي هيعمل هنا هقطب رقبته، فيختبر قوته. واحد يجي يحفر يقوم نازل بالنبوت فلق راسه نصين، هيخافوا على طول، يقوم رجعين لورا. احيانا بيبقى الاداء او ما يسمونه الإدارة الازمات لا تتسم بالقوه، ليه؟ لضعف الامكانيات، وضعف الإمكانيات بسببها إن إحنا لا نملك القوة، نملك القوة، ولكن الطرف الثاني سيسبب لنا مشاكل عظيمة إن استخدمنا هذه القوة. في هناك يعني مصالح كبيرة جدا، وهناك تقاطعات، وهناك شبكة هائلة من العلاقات بتحكم مصلحة أي دولة في أخذ أي قرار. وأظن يعني المسائل لا تؤخذ بالسهولة، وأظن أيضا إن لو أي واحد فينا بقى رئيس جمهورية، الكلام اللي كان بيقوله ممكن يغيره لو بقى رئيس جمهورية، ممكن. ليه؟ لأن اللي عايش في الحدث غير اللي بره الايه الحدث. الواجب الشرعي على الإخوة في غزة الاستجابة لوقف إطلاق النار أم واجهة الأم وسط الجهاد؟ أنا رأيي أنه لابد من التعبئة الجهادية القوية، سواء على المستوى العقائدي أو المستوى العسكري، دي مسألة مهمة جدا، إن هما يحصنوا نفسهم بتعميق الخنادق وتكوين التحصينات، إن هما يبدأوا يدوروا على العملاء، لأن العملاء هؤلاء هم سابوا النكسة. إيه اللي يخلي مثلا صاروخ موجه ينضرب في توقيت معين؟ هو وقت زيارة مثلا وزير الداخلية لأخوه، الرجل يموت هو وابنه واخوه واولاده والعيله والقرايب والجيران كلهم يموتوا، يديت معلومه ايه؟ معلومه وصلت. ف فلابد من الوصول إلى الخونة المنافقين، لأن الله تعالى حذر منهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الأمر الثاني أننا يعني أنصح بأن إخواننا في غزة لا ينبغي أن يفقدوا الدعم المصري لهم، لأن الدعم المصري لهم يمثل لهم قوة وغطاء لا يمكن الاستغناء عنه. فلا ينبغي أن ينحازوا في معسكر الرافضة، ما ينبغيش أن هم ينحازوا معسكر سوريا وقطر والإيران والكلام ده كله، لا، لأن هؤلاء الناس لا يعملون لمصلحتهم، إنما يعملون من أجل مصالح عليا رسموها لأنفسهم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير كله، وأن يصرف عنا وعنكم الشر كله، وأن يثلج صدورنا، وأن يريح قلوبنا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وإظهار كلمتي الحق والدين، أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتاهم، وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأن يردنا إليه ردا حميدا رشيدا، فهو سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.